الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 16 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل هو أول من جهر بالقرآن في مكة المكرمة رضي الله عنه، وأول من جهر بالقرآن عندما أسلم واتبع النبي العدنان، خرج على مسمع ومرأة من كفر مكة وصدح بسورة الرحمن وعذب وأوذي رضي الله عنه وأرضاه. وكانت له قصة مع النبي عليه الصلاة والتسليم، ذلك أنه كان يرعى غنم لسيد من سادات مكة، فمر عليه النبي عليه الصلاة والتسليم ومعه أبو بكر الصديق، فدعاه النبي الأمين وقال: يا غلام، هل عندك من شاة تحلبها لنا؟ يريد النبي أن يشرب اللبن، فماذا قال ابن مسعود؟ قال: إن الغنم ليست لي وأنا مؤتمن عليها، فلن أستطيع أن أعطيكما بأمانة. فقال له النبي: هل عندك من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ يعني ما فيش فيها اللبن. فجاء له بشاة صغيرة ليس فيها من ضرع. يقول ابن مسعود: فمسحها بيده ودعا فامتلأ ضرعها باللبن ببركة دعاء النبي. فجاء له الصديق بصخرة مقعرة أي مجوفة، فملأها النبي باللبن وقدم للصديق فشرب، ثم شرب النبي. يقول ابن مسعود: فقلت: علمني شيئا مما علمك الله. فدعا له النبي وقال له: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. يقول ابن مسعود: فأخذت 70 صورة من في النبي محمد لم ينازعني فيها أحد من صحابة النبي. 70 صورة من القرآن خدها من فم النبي. ولذلك كان ابن مسعود يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا عنده علم من القرآن تأتيه المطايا لركبت إليه. شوف حرصه على طلب العلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان قليل الجسم وكانت ساقه دقيقة. في يوم من الأيام بيصعد شجرة فكشفت ساقه، فضحك بعض الصحابة لدقة ساق ابن مسعود، فقال لهم النبي: أتضحكون لدقة ساق ابن مسعود؟ الذي نفس محمد بيده لساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. عايز يعلمنا إن الرجال مش بالأجسام، الرجال بالهمم وبالعمل وبالعلم. ممكن تلاقي واحد عامل زي العجل ولكن عقله قد عقل حمار. نعم، وكما يقال: الجسم جسم البغال والحلم حلم عصفور. فمش بالأجسام، ابن مسعود كان قليل الجسم لكن كبير الهمة والعمل رضي الله عنه. النبي يقول لك أقدار الرجال بقى لدقة ساق ابن مسعود تزن في الميزان يوم القيامة جبل أحد، يعني أثقل من جبل أحد عند ربه رضي الله عنه. بالهمم يا جماعة. عبد الله بن مسعود هو راوي الحديث الذي بين أيدينا الليلة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أي أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يوصينا بملازمة الصدق، والصدق يكون في القول ويكون في النية والإرادة ويكون في العمل ويكون في العبادة ويكون في الوفاء ويكون في الدين كله، يكون في الدين كله الصدق. ومعنى الصدق قول الحق دون زيادة أو نقصان، قول الحق دون زيادة أو نقصان. فالله تعالى هو الحق، وخلق الكون وفق الحق، وأراد من خلقه أن يسير وفق هذا الحق. فمن ابتعد عن الحق أفسد في كون الله ونال العذاب الأليم يوم العرض على خالق السماء والأرض. ولذا يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر لفظة جامعة لأنواع الخير، والبر يهدي إلى الجنة. كأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يشبه لنا الصدق بطريق في نهايته الجنة، طريق في نهايته الجنة، فمن أراد أن يصل إلى الجنة فلا بد أن يسلك هذا الطريق. عايز توصل؟ أيوه، الصدق، الصدق في حياتك كلها، في قولك نعم، في النية لابد أن تكون صادقا في نيتك، في العمل صادق، في العبادة صادق، في الوفاء صادق، في الدين ككل صادق. فإن كنت كذلك وصلت إلى جنة ربك عز وجل. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، لأن الصادق هيجمع أنواع الفضائل كلها، الصادق هيجمع مكارم الأخلاق، لأنه إن كان صادقا سيكون أمينا، سيكون معطاء، سيكون كريما جوادا، ستجتمع فيه خصال الخير، ومن اجتمعت فيه خصال الخير وصل إلى جنة الله، وصل إلى الجنة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يقود إلى البر ويرشد إلى البر، إلى العمل الصالح، والبر يهدي إلى الجنة، يقود إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق هو الذي أصبح الصدق علامة له، من كثرة صدقه أصبح صديقا، معروف بالصدق، ملازم له الصدق. ولذلك لقب النبي أبا بكر بالصديق، بالصديق. لماذا لقبه بالصديق؟ لأن الصدق كان صفة من صفاته اللازمة، كان يصدق النبي في كل أمر. في ليلة المعراج أبو جهل يعدي على النبي: يا محمد، أو قد أنزل عليك الليلة أمر؟ قال: نعم، أسري بي من مكة إلى بيت المقدس. قال: وعدت في نفس الليلة يا محمد؟ إننا نقطع هذا الطريق في شهر، وأنت تذهب وتعود في ليلة؟ وانطلق مسرعا إلى دار أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، انظر إلى صاحبك. وجد بقى الفرصة بقى عشان ينشر الفتن: انظر إلى صاحبك. قال: ما الذي حدث يا أبا جهل؟ قال: يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليل. ولم يخبره النبي بالمعراج، لأن الذي يكذب بالإسراء من باب أولى يكذب بالمعراج. فماذا قال أبو بكر؟ قال: أوقال؟ قال: نعم، قال: والله إن قال إنه أعرج به إلى السماوات العلى لصدقت. ده لسه أبو بكر ما سمعش عن المعراج، شوف التصديق بقى: والله لو قال إنه أعرج به إلى السماوات العلى لصدقت. إنه يخبر أن الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبه. ثم جاء الصديق إلى النبي وهو في المسجد يحدث الناس، فقال له أبو جهل: يا محمد، إن كنت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا. فنحن قد ذهبنا إليه ونعرفه، والصديق كان قد ذهب إليه في الجاهلية، ذهب إلى بيت المقدس ويعرفه. فجلس أبو بكر بجوار النبي، وجاء جبريل بالمسجد الأقصى على يده أمام النبي، والنبي يصف المسجد بابا بابا وشرفة شرفة ونافذة نافذة. أبو بكر قاعد جنب النبي، كلما وصف النبي قال أبو بكر صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فنظر إليه النبي وقال وأنت الصديق يا أبا بكر، ولقبه بالصديق. فماذا قال الكفار؟ صدق الوصف والواصف كذاب. تكذيب غريب. فلقب أبو بكر بالصديق لكثرة صدقه. فإذا عرفت أنت بالصدق بين الناس كتبت عند ربك من الصديقين، أما إذا عرفت بالكذب كتبت من الكذابين. تخيل بقى تكتب في صحائف ربك أنك صديق، أو تكتب أنك كذاب. الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. فمن أراد استقرارا فعليه بالصدق. شوف الجماعة في مكة قبل بعثة النبي عشان تعرف أثر الصدق عند الناس، لقبوا النبي قبل البعثة بالصادق الأمين، لدرجة أن هذه الصفة غلبت على اسم النبي، كان يدعى بالصادق الأمين، يدعى بإيه؟ الصادق. فالصفة غلبت عليه صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يبعث رسولا تعرضت مكة كما تعلمون لسيل وتهدمت الكعبة، فاجتمعت قبائل العرب من أجل إعادة البناء، وعاهدوا الله ألا يدخلوا في بناء الكعبة درهم إلا أن يكون طيبا، حرام لا، كله طيب حلال. وبالفعل أعادوا البناء ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود، واختلفت القبائل وكاد القتال أن ينشب بين قبائل العرب. إيه السبب؟ كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، أن تضع هي الحجر في موضعه. فلما كاد القتال أن ينشب بينهم قام رجل حكيم بينهم وقال يا قوم لا تختلفوا وانتظروا، أول داخل علينا نحكمه بيننا، يعني انتظروا احنا عادينهم في الحرم، شوف أي إنسان يخش علينا حكمه هو اللي يحكم بيننا. فكان الداخل هو من؟ النبي محمد. عندما رأوه قالوا جميعا رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، خلاص نرضى به حكم. صفة إيه؟ صدق. فقال لهم النبي ماذا تريدون ولما تختلفون؟ فلما علم القصة خلع النبي عباءته صلى الله عليه وسلم وضعها على الأرض، ووضع الحجر بيديه في وسطها، ثم قال لهم فليخرج من كل قبيلة شيخها، كل قبيلة تخرج إيه؟ أكبرهم سن. فخرج من كل قبيلة شيخها فقال احملوا جميعا واشتركوا في الحمل. فحملوا جميعا ورفعوه، فحمله النبي بيديه ووضعه في موضعه وقضى على الخلاف الذي كاد أن ينشب بين القبائل. إيه اللي خلاهم يحكموه؟ الصدق، الأمانة. هل لو كان كاذبا حكموه؟ الإجابة لا، لكن لصدقه وأمانته رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين. وعندما بعث رسولا ما ونزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، وصعد فوق جبل الصفا كما تعلمون، ودعا القبائل يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، واجتمعت القبائل لدرجة أن الذي لم يتمكن من الحضور أرسل من ينوب عنه، وكل يقول الصادق ينادي فوق الصفا، الصادق الأمين ينادي، كله بيلبي النداء. واجتمعت القبائل فقال لهم النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ لو أنا قلت لكم أن في جيش جاي من خلف الوادي هنا عشان يحاربكم هتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين. يا الله، ما جربوش ولا كذبة؟ طبعا ما جربنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين. قال إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والشاهد أنهم قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فالصدق يثمر طمأنينة بين الناس، يطمئن الناس لقولك ولعملك لأنك صادق لا تكذب، والصادق لا يخون، والصادق وفي، والصادق ينشر الأمن والاطمئنان بين الناس. وفي قصة إسلام عبد الله بن سلام كما ذكرتها لكم من قبل ما يؤكد هذه الحقيقة، أثر الصدق في الدعوة إلى الله تعالى. يقول عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، أي كان عالما من علماء اليهود، يقول لما قادم محمد إلى المدينة وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس بصوته، فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، وكل اجتمع إليه، كله بلب النداء. يقول فقلت أذهب لأراه، أروح أشوفه، من قرأ عنه في التوراة والإنجيل عايز يتأكد بقى من الصفات، قلت أذهب لأراه. يقول فلما ذهبت إليه نظرت إليه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. صلوا عليه يا جماعة، الصدق يبان على الوجه والكذب بيظهر على الوجه. بيقول لك الكذب ملوش رجلين، دايما الكذاب يبان لما يجي يتكلم بتعرف إذا كان كذاب ولا صادق، بيبان عليه حتى وإن أتقن الكذب، لأن طبيعة الخلق مخلوق على الحق، الكذب لا. يقول فلما نظرت إليه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم عبد الله بن سلام عندما رأى وجه النبي. الصدق يا جماعة، الصدق أمان، الصدق طمأنينة. فإن كان الصدق صفة فيك وكنت ملازما للصدق في قولك في عملك في معاملتك في دينك في معاملاتك مع الخلق، اعلم أنك ستكتب عند ربك من الصدقين. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والكذب معناه تغيير الحقيقة بزيادة أو نقصان، الكلمة يخليها عشر ويزود وينقص ويغير الحق ويبدله. فالكذب يقود إلى الفجور الفجور لفظة جامعة لأنواع الشر والعياذ بالله. الكذاب خائن، الكذاب غادر، الكذاب لا أمان له ولا يؤتمن، لأن الكذب يقود إلى كل أنواع الشر والعياذ بالله. وإن الفجور يهدي إلى النار، ومن اتصف بالفجور وصل إلى النار. فكأن النبي يشبه لنا الكذب بطريق في نهايته النار، في نهايته إيه؟ النار. وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، والكذاب هو كثير الكذب. كنا يحكولنا وإحنا صغيرين كده قصة غلام راح للنهر يسبح مع الأولاد، فينزل المية ويصيح الحقوني أنا بغرق، يتخض ويجروا عليه يقول لهم هي ضحكت عليكم، فيزعلوا قوي ويرجعوا مرة تانية الحقوني أنا بغرق، يجروا يضحك ده أنا بضحك عليكم. في الثالثة كان بيغرق بجد بقى والله الحقوني سيبوه ده كذاب، كاد أن يموت. وعندها علم أثر الكذب. لما أنت تكذب مرة والثانية خلاص الناس بقى خلاص يفهموه، تكلم براحتك ما يصدقوكش. يبقى الكذب بيعمل ايه؟ ينشر ايه؟ عدم الثقة بين الناس. ما نثقش فيك لا في قولك ولا في عملك، حتى وإن عملت ده كذاب، ده منافق، ده مداهن. يبقى الكذب يقود إلى النار يا جماعة. فينبغي على كل مسلم أن يتحرى الصدق في قوله، في عمله، في نيته، في أخلاقه، لابد أن يكون صادقا إن أراد النجاة. ولذا عندما سئل النبي هل يسرق المسلم؟ قال نعم. هل يزني المسلم؟ قال نعم. هل يكذب المسلم؟ قال لا، لا يكذب. قد يسرق قد يزني، إنما يكذب لا، المسلم لا يكذب. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل الصدق صفة من صفاتنا، اللهم اجعل الصدق صفة من صفاتنا، اللهم اجعل الصدق صفة من صفاتنا، واكتبنا مع الصديقين، اكتبنا مع الصديقين، اكتبنا مع الصديقين، جنبنا الكذب والكذابين، جنبنا الكذب والكذابين، جنبنا الكذب والكذابين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.